للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الاتصالات على بعض الرسائل عفوا إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حكم مشاهدة قناة التي يبث فيها الكراتين للأولاد وتحمل عنفا ومش هسمي قنوات؟ هذه هي الرسالة الأولى. يعني دائما وأبدا نقول لإخواننا أبناؤنا مزرعة، فيجب أن نحسن اختيار الزرع وإلا كان الدمار شديدا. هذا السن الذي نستخف به ونستهين به يعني خطأ كبير جدا، لأنه يعي جيدا ويسجل وتحفر في ذاكرته ما يراه وما يشاهده وما يسمعه. ولذلك القطاع الكبير من أبنائنا يحاولون التقليد. لو نظرتم إلى الغرب وإلى غيره من البلدان التي تقدمت علينا كأمة عربية إسلامية، فإنهم حريصون على الغرس الصحيح في هذا النشأ النبت من سن التمييز، من سن الصغر، كيف يعودوه على الصحيح وعلى المفيد وعلى المستقيم، فيخرج مستقيما، عوده قويا، القيم والأخلاقيات والمبادئ عنده راسخة بفضل الله تبارك وتعالى. احنا عندنا غير كده خالص. ولذلك أرجو من الإخوة والأخوات، من الأمهات الفضليات، أن ننتبه إلى هذا. الأخت والأم من أخواتنا ومن أمهاتنا تجيب الولد الصغير تقعده في كرسي أو تحطه قدام التلفزيون وهو عنده 6 شهور عشان يسكت ويتريح دماغها، مش مشكلة، هي الولد يحصل له مش مشكلة، يعلق في ذهن، تشوف من سن إيه ويبدأ يتعود. لما يطفي صوت ولسه صغير، فاهم عقلية وسن ذكي جدا، لكن احنا بنستخف بيه، ما ينفعش. عايزين النهاردة البرامج اللي بتبث أو تبث للأطفال لازم نعمل على استغلال هذه الفرصة. أي نعم، لا نغفل الجانب الكرتوني الطيب الجميل الحلو، لكن ما نغفلش أن احنا نقدم معلومة عن الدين، عن الإسلام، عن الأخلاقيات، عن المبادئ، عن إذن يشب ويكبر ويترعرع وقد غرس فيه هذا من الصغر. مش النهاردة واحد دخل على أولاده في سن يعني 7-8 سنين وأقل من هذا، لا الواد كان حيموت أخوه. ليه بقى تعمل كده؟ ليه يا ابني؟ قال له بجيب لمس الاكتاف. ما هو اللي شايفه في الكرتون والقنوات. فاحنا محتاجين حاجتين او على محورين. المحور الاولاني، هذه القنوات عليها ان تتقي الله في ولادنا، كفايانا تخريب وتدمير. التدمير مش بيبدأ من الكبر، التدمير بادئ في بلاد المسلمين من الصغر، التدمير بادئ مع الاولاد من السن الصغيرة جدا. هم هناك بيبدأوا من سن حضانة ازاي يشكلوه وازاي يغرسوا فيه الاخلاقيات والمبادئ اللي احنا النهاردة في بلاد المسلمين بنعاني منها. ولذلك اقولها لله، سنظل فترة من الزمن يمكن من العصور سنظل نعاني. ليه؟ لان احنا اولادنا، انا بعملها تشبيه بسيط جدا زي الازازة، الزجاجة عبيناها لبن هتشرب منها لبن، عبيناها جاز مش هتاخد منها غير الجاز. هو ده اللي احنا عاملينه. يبقى المحور الاولاني القنوات دي لازم تراعي وتعرف هي بتبث ايه، مش مجرد تجيبه خلاص وندحك وبعد كده نحصد الدمار والخراب على مدار سنوات طويلة. المحور رقم اتنين الاباء والامهات. انا رأيي بقول لاخوانا لا، القنوات دي ما نجيبهاش، نشيلها خالص من على الجهاز عشان العيال ما تعودوش عليها، ويبدا يقلد السلوكيات السيئه اللي فيها، نسال الله العفو والمعافاه. دورنا اي نعم هنتعب شويتين لان ده حقيقي، الاولاد متعبين لا خلاف على ذلك، لكن نتعب شويه في مقابل ان احنا ننشا تنشئه طيبه ان شاء الله تبارك وتعالى. طب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا.
مرحبا بحضرتك فضل الشيخ.
اتفضلي.
سمعت حضرتك من حوالي 3 ايام بتقول لسائلة ان لا يجوز ان البنت تتجوز من غير ابوها ما يكون وليها. طيب فكيف يكون الاب ولي لابنائه لبناته وهو اصلا تاركهم في الاماط؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد من الوادي الجديد، السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع، على محمد أن يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. السائلة الكريمة أم عمر بتسأل بتقول تقول سمعتنا في حلقة ماضية من الحلقات الأسبوع الماضي أننا قلنا لا يجوز الزواج بدون ولي. هي بتقول وبتسأل طب ازاي يبقى الاب ولي للبنات هو تارك لهم. انتبهوا معي ايها الاحبة الكرام والاخوات الفضليات، الزواج ليس لعب وليس تهريجا، الزواج انما هو محاط بسياج امني من قبل الشرع، والله تبارك وتعالى بين ورسوله او امر ورسوله بين ووضح، ولا يجوز لنا شرعا ان نخالف منهج الله ومنهج نبيه مع وجود أي خلافات في داخل الأسرة. حتى لو وصل الأمر إلى الطلاق وترك الأب العيال زي ما أختنا الكريمة السائلة سألت، لا يجوز لنا شرعا أن نتخطاه نتيجة إن احنا زعلانين منه وإن هو ما بصرفش على العيال ولا ينفق عليهم ولا نرى وجهه، لكننا نعلم مكانه سنقيم الحجة. هو عاصي، لا نعالج الخطأ بخطأ ولا نعالج المعصية بمعصية ولا نعالج التقصير بتقصير، غلط. لا، احنا هنتصل عليه. نعم هو مخطئ، كيف يترك اب اولاده وماذا سيقول لربه؟ كفاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت من يعول، كفاه وزرا امام الله تبارك وتعالى. لكن النهاردة احنا بنيجي او القطاع الكبير من الاسر نتيجة الخلافات الموجودة ان تم الطلاق او ما تمش الطلاق، ابتعد عن العيال، اتجوز في مكان تاني، ساب العيال خالص، ما بينفقش عليهم. طب والله طالما انت ما لا تنفق على البيت وحضرتك ما بنشوفش وشك يبقى انت قطعت علاقتنا بيك، انا هنجوز بناتنا زي ما احنا عايزين. غلط، لا يجوز شرعا. هنرفع سماعة التليفون، هنبعت له ولد من اولادي، هنبعت له بنت من البنات، هنبعت له حد من اخوانه من اصحابي من اصدقائي من اهله، بنتك هتتجوز، تعالى تولى عقدها اللي انت سبتها وهتسأل عنها، فإن أتى بها ونعمة. طب لم يأتي، ساعتها هتنتقل الولاية رغما عنه لمن بعده، سواء كان ابنه أو جده عم أبوه أو عمه أو أبناء عمومته بتنقل. لكن ما ينفعش خالها يجوزها من الآخر. ليه؟ لأن خالها مش عصب إلا إذا الولي الأصلي وكلها، يعني في مشاكل ومش هيجي راح رافعين السماعة ليه؟ توكل مين؟ انا وكلت خالها، ده ابوها اهو، خلاص يبقى العقد صحيح. لكن مننا لنفسينا لا يجوز شرعا. ليه ايتها السائلة الكريمة بارك الله فيك؟ لكلام النبي، لكلام النبي اللي ربنا النبي قال بقى صلى الله عليه وسلم لا نكاح لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. وحبيبنا قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل 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 باطل. بارك الله تعالى فيه. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
حضرتك السؤال بتاعي خاص بالحج ان شاء الله. احنا كنا السنة دي ان شاء الله في الحج، واللي حصل ان احنا الاوتوبيس اتحرك بينا من المزدلفة في حدود الساعة 2 وربع الفجر. سواء الاوتوبيس ما نزلناش على المخيمات في منى على طول، طلع بينا ومعرفش يوصل، فنزلنا عند جسر الجمرات حوالي يعني قبل الفجر بحوالي نص ساعة او تلت ساعة. فطبعا لما الناس نزلت في التوقيت دوت كانت الناس يعني تايهه وكده، نتيجه الخدمه بتاعت الحجاج ما كانتش مظبوطه. فقلنا نستغل الوقت اللي احنا فيه ورمينا الجمره العقبه الاولى، رميناها يعني في ناس رمت في حدود قبل الفجر بنص ساعه وفي ناس رمت قبلها بثلث ساعه. فده سؤالي الاول، هل الرميه دي كانت صح ولا لا؟ السؤال الثاني، انا رميت بالنسبه رمينا متعجلين بعد كده علشان نطلع بعد كده على مكه، واحنا متحركين في ناس عملت حاجات يعني كانت مشكوك فيها ان هم راحوا في بيرموا الجمر اليوم الاولاني من العيد، اليوم الثاني من العيد رموا الساعه 10 بالليل، وناس فهمتهم ان بعد الساعه 12 ممكن يرموا الرميه الثانيه، فقعدوا عند الجمرات ساعتين او ثلاث ساعات ورموا الرميه الثانيه، وبعد كده مشوا متعجلين. احنا استنينا لغايه بعد الفجر لغايه ما الشمس اشرقت ورمينا. فبرضو عايز اتاكد، هل انا بعد الفجر وبعد ما رميت بعد الفجر والشمس كانت اشرقت، هل التوقيت ده كده كان صح ولا كان لازم ارمي في توقيت الزوال زي ما النبي عليه الصلاه والسلام رمى يعني؟
سأجيبه.
شكرا لحضرتك.
عفوا. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. اخونا يقول كنا في الحج وبعدين الاتوبيس اتحرك، خدنا من المزدلفه اتحرك بينا الساعه 2 الفجر ونزلنا عن جسر الجمرات، فينا اللي رمى قبل الفجر بنص ساعة، هو بيسأل الرمي ده صح ولا لا. دائما وأبدا ما أقول لإخواننا قبل أن تذهبوا لأداء الحج أو العمرة، سلوا أهل العلم، وسواء في بلادكم أو عندما تنزلون أرض الحرمين، هناك من العلماء نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله تبارك وتعالى، وهناك مراكز للإرشاد تملأ مكة والمدينة طولا وعرضا، وخصوصا في منى والمزدلفة، موجود في عفوا في منى وعرفة ومكة، يعني هناك خدمات للحجيج ما شاء الله. يعني الإرشاد أو مكتب الإرشاد يقوم بدوره على أكمل وجه، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات إخوان. لكن مشكلتنا إحنا بقى لا نريد أن نسأل ولا نريد أن نتعلم، أنا طالع وخلاص. وحتى لما يقدم النصح والإرشاد ثلاث أرباع إخواننا ما بيستجبش، هذا أنا رأيته بعيني عشرات المرات، نسأل الله العفو والمعافاة. دائما ما نقول لإخواننا إذا كانت هناك ضرورات يجب أن نلتزم بها وألا يتم التوسع. يعني عندك المبيت في المزدلفة واجب عند جمهور أهل العلم كامل، ولا يترك المبيت بالمزدلفة أو لا يترك المبيت بالمزدلفة إلا عند الضرورة، لمن رخص النبي لهم كالنساء والعجائز وكبار السن والذين يقومون على الخدمة كما رخص النبي للرعاة وما إلى ذلك. وحكم نكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ عنا.
وإياكم.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
حضرتك، أنا متزوج في بيت عيلة مع والدتي وإخواني غير متزوجين، وانا اعمل خارج المحافظه يعني، اقعد في البيت 10 ايام في الشهر بالضبط. لما اسافر انا بعد ما اخلص الاجازه اهلي زوجتي بوديها بيت ابوها يعني. لما بعمل الكلام ده وامي بتزعل مني يعني، ومش عارف اعمل ايه بالوقت بالضبط يعني.
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
اياكم. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ سيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
كنت عايز بس استفسر من حضرتك، ايه حكم رفع النقاب قدام اخو الزوجة، قصدي زوج الاخت او اخو الزوج؟
زوج الاخت واخو الزوج. حاضر.
شكرا.
عفوا. آه الأحبة الكرام فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتي.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا. وأعود لأخينا الكريم الذي كان يسأل عن الحج، وما زلت أقول للأحبة الكرام أنه يجب علينا دائما وأبدا ألا نتوسع في الضرورات إلا في حدود ما شرع ربنا تبارك وتعالى. وذكرت وقلت إن المبيت في المزدلفة واجب عند جمهور أهل العلم، وعدم المبيت به من المساء حتى الصباح حتى صلاة الفجر فإن عليه دم عند جمهور أهل العلم، خلافا لرأي في الفقه، وهذا الذي أنا أميل إليه. المبيت ما دام الأمر ميسورا، فلو أنني تركت الباص ونزلت بيت ما في أدنى مشكلة وحمشي على قدمي لمسافة الجمرات والجسم، الأمر ميسور بفضل الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. ثم ذكر الأخ الكريم أنهم رموا الجمرة، النبي رخص لأصحاب الأعذار أن يتعجلوا، لكن الرمية يعني يرموا من الليل، لكن الرمية الصحيحة إنما يكون عقب شروق الشمس في يومها. أما إذا من لم يكن لديه عذر فلا يجزئه ويجب عليه دم. ثم يقول الذين يتعجلون، أو ده بنسميه التهريج واللعب بقى، يعني رايح للساعة 10 بالليل يرمي، وبعدين أقعد للساعة 12 وروح رمي الرمية التانية والسلام عليكم. أنا بسأل إخوان رايحين يحجوا ليه؟ سؤال يعني نفس حد من إخواننا اللي بيعملوا كده جاوبنا عليه، رايح تحج ليه؟ أنا لا أقصد أخي الحبيب السائل، رايحين تحجوا ليه؟ إما أن تؤدوا الحجة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبالضوابط الشرعية، وعندما يكون هناك رخص نلتزم بهذه الرخص، وعندما تكون هناك ضرورات نأخذ بهذه الضرورات في ضوابط الشرعية التي بينها أهل العلم، ولا نقعد في بيتنا نسأل العفو والمعافاة. لا أظن أن هذه الرمية تجزئهم وعليهم دم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
في عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
هو سؤالين في حاجة واحدة.
أتفضل.
أنا بشتغل في شركة ما، آخر السنة باخد آخر الخدمة باخد مكافأة من الصندوق. الصندوق ده في البنك. البنك ده بيشتغل حاجات ربوية، بياخدوا منه قرض وبيدوني قرض وكده. هو ده دي سؤال وصل لحضرتك؟
لا حضرتك الأول، استني الأول، اسم الصندوق ايه؟
الصندوق ده
هل هو صندوق الزمالة عفوا صندوق التكافل او كما يسمونه؟
لا هو موجود عندنا صندوق بيتخصم مننا حساب الصندوق بس.
جميل. وهذا المال يوضع في البنك؟
يوضع في البنك.
جيد.
آخر الخدمة بتاعتي باخد أنا مكافأة من الصندوق دي.
تمام.
على مدة خدمته طبعا بيشتغل أعمال
أنا فاهم. نعم.
طردوا منه.
نعم. طيب.
ده سؤال. وصل السؤال ده؟
نعم.
السؤال الثاني، أنا كنت مريضة وعاملة عملية في عينيا مية بيضة، فادوني من الصندوق، أنا لسه في الخدمة. ادوني من الصندوق مبلغ. مبلغ من المال. فهل المبلغ ده حلال ولا حرام؟
حاضر.
واللي أنا هاخده آخر الخدمة حلال ولا حرام؟
حاضر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت عايزة أعرف كلمة إنه كان أواب.
إنه إيه؟
كان أواب.
أواب.
آه.
حاضر.
شكرا.
حاضر. عفوا. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الحبيب الذي سأل وقال: أنا رجل متزوج في بيت عائلة، أعيش مع أمي ومعي رجال شباب إخوة كبار يعيشون معي في نفس البيت، وأنا أعمل في محافظة أخرى، وعندما أنزل أجلس 10 أيام زوجتي معي، فعندما يحين وقت رحيلي إلى عملي زوجتي تنطلق إلى بيت أهلها أمي تغضب ماذا أفعل؟ بارك الله تعالى فيه، الذي تصنعه هو الصواب، وغضب أمك ليس في محله، فأنت غير موجود بالبيت، ولا يجوز لزوجتك أن تكون جالسة في وجود غير محارمها، أخوك ليس محرما لها، فهي قد تتخفف في ثيابها لأنها تجلس في بيتها، ومن المستحيل أن تجلس المرأة في بيتها بخمارها على الأقل أو نقابها 24 ساعة، وهذا أمر لا يتفق مع الشرع. والنبي قال الحم الموت، والحم هو قريب الزوج، إذن نلتزم شرع الله تبارك وتعالى. وبالتالي نعم، إما أن توفر لها سكنا مستقلا لا أحد معها فيه، ولا يدخل إخوتك عليها إلا في وجودك شرعا، هذا شرع الله تبارك وتعالى، فلماذا نحيد عن شرع الله؟ إذن بالرفق وباللين فهم أمك، وضح لها أن الشرع لا يقر ما تريدينه يا أماه، وبالتالي لا أستطيع أن أحيد عن شرع الله. تذهب إلى بيت أهلها، وعندما تعود معك إن شاء الله تبارك وتعالى مرة ثانية، قبل رأس أمك ويديها، وضح لها أن الذي تطلبينه لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن أصرت الأم على ما هي فيه شأنها، وإن غضبت شأنها، لأنه غضب في غير محله. بارك الله فيك. السائلة التي سألت هل يجوز رفع النقاب أمام زوج الأخت أو أخ الزوج؟ لا يجوز. ليه يا شيخ؟ لأن زوج الأخت ليس محرما، هو محرم الجمع ما بين الأختين، ولذلك لا يجوز أن نرفع النقاب أمامه ولا أمام أخ الزوج، الله يرضى عنا وعنك. كل من حل لنا الزواج منه لا يجوز لنا أن نصافحه بيدنا أو نرفع النقاب أمامه. السائلة التي سألت أنا أعمل في شركة ما، وفي آخر الخدمة هناك صندوق، هذا الصندوق تابع للعمل اللي احنا فيه، بيتم خصم مبلغ من المال من الموظفين في هذا العمل، كل واحد حسب الشريحة المالية بتاعته أو الفئة المالية أو الدرجة، سموها زي ما انتم عايزين، وبيتم وضعه هذا المال، بيتم وضعه في البنك وبيتم استثماره. هي بتقول في آخر الخدمة بناخد مبلغ مقابل هذا، هي بتسأل هل ده حلال ولا حرام. في نفس التوقيت كانت مريضة، نسأل الله أن يشفي كل مريض، اللهم أمين، وأعطوها مبلغ مقابل من الصندوق، بتسأل حلال ولا حرام. هذه الأعمال في الأصل هي مباحة شرعا، بل هي من قبيل التعاون على البر والتقوى. إن احنا عاملين هذا الصندوق بنواجه به اللي بيخرج على المعاش بياخد مبلغ، اللي بيخرج للعجز بياخد مبلغ، مثلا إنسان حدثت له الوفاة بياخد برضه، وهكذا إجراء عملية جراحية، تزوج ابنه في بعض الأماكن، يعني في ليحة بتنظم عمل هذا الصندوق. فهذا من قبيل التعاون على البر والتقوى، ليس محرم شرعا، والمال الذي نأخذه منه حلال. وأما وضعه في البنك القائمون عليه، ولذلك أنا أنصح أن يتم استثمار هذه الصناديق في كافة الأماكن والمصالح والشركات بطريقة ترضي الله ورسوله، حتى نتجنب أي شبهة فيه. وإلى أن يتم ذلك يجوز لنا أن نأخذ مبلغ نهاية الخدمة، لا بأس ولا حرج. كذلك المبلغ اللي أخذتيه في مقابل إجراء العملية حلال ولا بأس به شرعا إن شاء الله. وما زلت نرجو القائمين على الأمر ألا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، لأنه دائما هو الأولى والأحلى والأجمل، ونحن ما خلقنا من الأصل إلا لأجل عبادة الله تبارك وتعالى. لكن بقى نقول أصل الدنيا والقصة والفيلم، هذا لا يجوز شرعا، زي القصة بالضبط اللي فلقوا دماغنا بيها في الفضائيات، اللي بيسموهم النخبة والليبراليين على العلمانيين، وحرب الشعواء على الشريعة والدستور والقصة. وأنا ما زلت أقول من هذا المنبر ومن غيره، ينبغي علينا أن نبرز هويتنا الإسلامية وألا نحيد عنها قيد أنملة عول الصباع. ولا يجوز لنا عندما نصوت على الدستور، عندما يعرض علينا إذا كانت فيه، مش هقول مادة واحدة بس، جزء من مادة تخالف الشريعة، لا يجوز لنا أن نقره، لأننا عند إقرارنا له فقد حاددنا الله ورسوله، وهذا لا يجوز. إما أن يكون موافقا من ألفه ليائه في صغيره وكبيره للشريعة، وإما أن نقول له بالفم المليان بملء الفيه لا. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه، لأن الكل سيسأل، الصغير والكبير، المثقف والعامي، كل الناس سيسألون أمام الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت لي سؤال بس عن حضرتك. انا دلوقتي من كام يوم كده بس مش فاكره والله العظيم امتى بالظبط، شحنت لوالدتي ب10 جنيه على الهوا، فببص لقيت بعديها يعني كام يوم ببص لقيت مكتوب بعد ما اتكلمت في التليفون مكتوب 97 جنيه ومش عارفه وكام قرش ماشي. فانا لغايه النهارده برده مش مستوعبه، مش يعني مش واخده بالي ان هي ممكن يكون الراجل حول لي مثلا ب 100 جنيه ماشي، بس انا مش فاكره مين شحنت من عند مين بالظبط، هو من عندي بنفس المنطقه بس والله العظيم ما فاكره مين. فانا بس لقيته 100 جنيه، فاخواتي لما لقوا 100 جنيه فوزعوا يعني ايه الرصيد علينا يعني وكده، حولوا من نفس التليفون بتاع والدتي. فانا عايزه اعرف يعني هل ده كده حرام، ولا احط مثلا فلوس مثلا بقيت الفلوس اللي انا 90 جنيه مثلا احطه مثلا في الجامع، لان انا كده مستحرموها يعني
صراحه. ماشي
شكرا قوي.
طيب معانا اتصال اخر، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا مولانا،
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك في 3 شركاء مشتركين في مشروع، كل واحد منهم بتلت القيمة وتلت المكسب، ولكن في واحد منهم ماله مختلط لأنه بيعمل في البورصة، فهل ده بيأثر على باقي الشركاء ولا ما فيهاش مشكلة؟
ماله مختلط يعني بيشتغل في البورصة؟
شغال موظف في البورصة.
حاضر.
ماشي شكرا جزيلا. شكرا. سلام الله
عليكم. السلام عليكم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت عن معنى كلمة أواب، أواب يعني رجاع، يعني يرجع إلى الحق، يرجع إلى الله في توبته، يعني إذا أخطأ دائما وأبدا أؤوب إلى الحق. آب يعني رجع وتاب وأناب، الله يرضى عنا وعنك. الأخت التي سألت من كم يوم شحنت لأمها على الهواء ب10 جنيه، من يوم أو اتنين فوجئت إنهم 100 جنيه كان منها، الا ان هم وزعوا المبلغ على نفسهم او يعني حولوا من تليفون الام لكل واحد فيهم، تصرف خاطئ. ليه؟ لان حضرتك لو جيتي كده على الرسالة اللي جت على الهاتف عندك وقريتي فيها 97 جنيه هتعرفي رقم التليفون اللي تحول منه، اروح طالبة رقم التليفون ده واكلمه انت مين فين ليه عشان انت شحنتلي ب100 جنيه وانا دفع 10 جنيه، اروح له ادفع له المبلغ الباقي. هذا هو التصرف الامثل، بارك الله تعالى فيك. طب يا شيخ الرسالة احنا مسحناها، وارد جميل، نجتهد نشوف انت تعاملت مع انهي محل. طب انا مش فاكرة خالص اي محل، الله يرضى عنا وعن. المبلغ بالكامل يتم التصدق به، اللي هما 90 جنيه يتم التصدق به في المسجد، لكن ما زلت بأكد اهو قبل ما يتم التصدق به في المسجد اذا كان الرقم والرسالة موجودة على الهاتف عند حضرتك بارك الله فيكي، بيبقى جاي منها الرقم اللي تم التحويل منه، بتصل على الرقم دون الله يرضى عنا وعنك، وبعدين اعرف مكانه وابدأ اديله المبلغ ان شاء الله بنرضى عنك. الاخ الكريم الذي سأل قال 3 شركة في مشروع كل واحد بتلت القيمة وتلت المكسب، يعني متفقون، واحد منهم بيقول ماله مختلط لانه موظف في البورصة. الموظف في البورصة ماله مش محرم الا اذا كان بيشتغل بقى في حاجة تانية، لكن العمل في البورصة في حد ذاته مضاربة على الأسهم وما إلى ذلك عفوا ليس فيها شيء، إلا إذا كان بيشتغل بضارب على أسهم نشاط محرم زي الخمور والبنوك وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز شرعا بارك الله فيه. اشتريت سلعة بنية التجارة ولست تاجر، ما دمت قد اشتريتها وأصبحت تتاجر فيها فلا بأس ولا حرج، لكن اللي بيعملوه اخواننا معايا مبلغ من المال، اللي عايز تليفون أجيب له، اللي عايز ثلاجة أجيب له، وأنا لا تاجر ولا في القصة دي، واخذ النسبه بتاعتي ربا والعياذ بالله. عندي شقتين يتم تأجيرهم تأجيرهما ولكن الإيجار أستخدمه كله بالإكمال بيتي، هل علي زكاة؟ مع العلم أنه أن لا يبقى من مال الإيجار أي شيء. السائل أو السائلة الكريمة، الدخل الذي أتى من ورائي أو من الشقتين إذا بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21، مر عليه عام هجري كامل، سنة هجرية كاملة من يوم ملك المال، في هذه الحالة بنطلع نسبة 2.5% الألف جنيه 25 جنيه. أما إذا كما ورد الحال بالسؤال أخذت المال أكلت به وشربت أنفقته على متطلبات البيت ليس فيه زكاة إن شاء الله تبارك وتعالى. زوجي حلف على أولادي وقال لو رحت عند جدكم، معذرة الورقة مكتوبة للعمية أمامي، أمكم تحرم علي، وذهبوا حكم الدين. يعني أنا بستغرب وأندهش لكثير من السادة الرجال الذين يرضون قطع أرحام. طيب أليس لجدهم حق فيهم؟ أليس من حق جدهم وجدتهم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم إنهم يشوفوا أحفادهم؟ لهم حق، لهم حق والله، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب لا يمنعوا. ودايما أنا بنصح أخواننا إذا حدث خلاف بينكما كأزواج، كزوج وزوجة، سواء أو مع عائلة الزوجة أو عائلة الزوج، لا تجعلوا هذا الخلاف ينسحب على الأولاد. يعني لا يمنع الأولاد من زيارة الجد ولا من زيارة خلانهم ولا من زيارة أعمامهم ولا من زيارة عمتهم. انتم مختلفين مع بعض انتم حرين، انتم مقاطعين بعض انتم حرين، لكن ما تخلوش الخلافات تنسحب على الاولاد، انهم نؤصل فيهم قطيعة الرحم. نسأل امام الله تبارك وتعالى، نحمل اوزارا واوزار ابنائنا امام الله، ودي كارثة. علشان كده بنقول اتقوا الله. لكن النهاردة انت حضرتك زعلان مع اهل مراتك، طب خلاص لو رحت عند جدكم تبقوا امكم محرمة علي. طب هي امها ذنبها ايه؟ انت عايز تخلص منها انت حر، لكن امها الام ذنبها ايه؟ العيال ذنبهم ايه؟ الجد ذنبه ايه يحرم من احفاده؟ هذا ضيق افق وضيق صدر وقلة فهم ويعني عدم توفيق، وهذا يعني محروم من فضل الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. طيب الاحبة الكرام، اذا على الاخ الحبيب ان يراجع نفسه، يسأل عن هذه الكلمة، هذا طلاق كنائي، تحرم امك تحرم علي، اذا قصد به الطلاق تحسب طلقة، الاولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة ملهاش رجوع. لا يقصد الطلاق علي ان يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين وان عجز يصوم 3 ايام. الاحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، الى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفضل.